الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما نفل الثواب على التصدق مع عدم كون العمل به بدلالة ولي الله. كان الكلام في جواب الشيخ الأعظم قدس سره عن تلك الأخبار التي ادعي استفادة مدخلية توسيط الحجة في التبليغ منها، أي ادعي استفادة توسط الحجة في التبليغ استفادتها من ماذا؟ منها، من تلك الأخبار. فالشيخ ما زال في مقام الجواب عن تلك الأخبار. أما الخبر الأول والثالث وما كان على غرارهما، فقد ذكر من التوجيه ما تقدم في الدرس الماضي لتلك الأخبار. بلغ الكلام إلى الرواية الثانية، قوله عليه السلام: لو أن رجلا قام ليله، إلى آخر ما في الرواية. فقد أفاد قدس سره أن التوجيه الذي ذكرناه حول تلك الأخبار مما لا يتأتى في هذه الرواية الثانية، يعني توجيه الأمس من الشيخ للروايات الأولى والثالثة وما كانت على غرارهما، لا يتأتى ذلك التوجيه وين؟ في هذه الرواية الثانية. فلا يصح أن يقال بأن الرواية الثانية في مقام رد حكم العقل الظني. ليش هذا التوجيه ما يتسنى في الرواية الثانية؟ بدليل أنه لا شك ولا ريب في أن الإحسان والتصدق أمر مطلوب ومطابق للواقع ومرضي لدى الشارع المقدس. مع ذلك التصدق اللي في الرواية قال: حتى ولو تصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله، شنو الجزاء كان؟ كان أنه ما كان له على الله ثواب. لا شك ولا ريب في أن الإحسان والتصدق أمر مطلوب ومطابق للواقع ومطلوب ومحبوب عند الشارع المقدس. مع ذلك حكمت الرواية بأن هذا الحكم العقلي القطعي حيث لم يكن بدلالة ولي الله فلا قيمة له، فلا اعتبار له. فإذا لا يصح أن نسري التوجيه السابق إلى هذه الرواية ونقول بأنها في مقام رد الحكم العقلي الظني. لا أصلا مو يم هذا، بل بالعكس الرواية حكمت بمن بأن هذا الحكم العقلي القاطعي حيث لم يكن بدلالة ولي الله ماذا؟ لا أثر له. فإذا هذه الرواية أيضا بظاهرها تنفي حكومة العقل القطعي، ولا تتحمل ذلك التوجيه السابق. ولكن في عين الحال، هذا مو معناته أن التوجيه السابق ما سرى هنا، ما تأتى هنا عليكم السلام، فمعنا رأسا شو نقول؟ نقول لا، نأخذ بظاهرها. لا، الأخذ بظاهرها أيضا ما ممكن كما ستعرفون، ولكن في عين الحال لا يتسنى لنا الأخذ بظاهر هذه الرواية الثانية، لا يتسنى لنا الأخذ بظاهرها، بل لا بد من توجيهها. إذا قبل أن ندخل في مقام التوجيه فنعلل ليش ما ممكن أن نأخذ بظاهرها، ليش لا بد من توجيهها. قلنا في عين الحال لا يتسنى لنا الأخذ بظاهرها، بل لا بد من توجيهها. بدليل أن ظاهر الرواية له إطلاق عليكم السلام، فتشمل الرواية بظاهرها تشمل العقل الفطري السليم وغيره، كما تشمل العقل البديهي والنظري، كما تشمل حكم العقل بلا معارض أم مع المعارض. الإطلاق في الرواية موجود، كل من كذا وكذا وكذا النتيجة ما كان له ثواب على الله تعالى. إس هذا بمقتضى حكم العقل الفطري السليم، بمقتضى الحكم العقل المطلق، بحكم العقل البديهي النظري، حكم العقل كان إلى معارض ما كان إلى معارض. الرواية بظاهرها تشمل هذه الأصناف والحالات. وحينئذ إذا كانت تشمل هذه، وحينئذ فإذا أبقينا هذا الحديث الشريف على ظاهره، على ظاهر إطلاقه، فمعناه ماذا؟ فمعناه أن حكم العقل ولو كان قطعيا عليكم السلام لا اعتبار له ولا حجية له، حتى لو كان العقل الفطري السليم، حتى لو كان حكم العقل البديهي، حتى لو كان حكم العقل بلا معارض. إذا أبقينا هذا الحديث الشريف على ظاهر إطلاقه، معناه شنو؟ معناه أن حكم العقل ولو كان قطعيا ما إلى قيمة، ما إلى اعتبار، حتى ولو كان حكم العقل الفطري السليم، حتى ولو كان حكم العقل البديهي، حتى ولو كان حكم العقل بلا معارض. في حين في حين أن المحدث الاسترابادي والجزائري صرح بأن حكم العقل في البديهيات حجة ومعتبر، كما وأن المحدث الجزائري والبحراني رحمهم الله صرح بأن حكم العقل إن لم يكن له معارض فهو حجة ولا ريب في العمل به، كما وأن المحدث البحراني رحمه الله صرح بأن خصوص حكم العقل الفطري السليم معتبر وحجة من حجج الملك العلام على العباد. نص عبارته. فإذا لا نحن ولا المحدثون، لا نحن ولا المحدثون بإمكاننا أن نقبل بأن هذا الحديث الشريف باق على ظاهره، فلا مناص من توجيهه. هذا تعليل علما أنه وفي عين الحال لا يتسنى لنا الأخذ بظاهر هذه الرواية، بل لا بد من توجيهها بهذا الدليل. فإذا لا نحن ولا هم بإمكاننا أن نقبل بأن هذا الحديث الشريف باق على شنو؟ لأنه إذا هم قبلوا ببقاء هذا الحديث على ظاهره وحشينا في همنا في ما قاله المحدث الاسترابادي وما قاله الجزائري وما قاله البحراني، فلا نحن ولا هم بإمكاننا أن نقبل بأن هذا الحديث باق على ظاهره فلا مناص من توجيهه. وفي مقام التوجيه ذكر الشيخ الأعظم وجهين يرجع هذان الوجهان إلى مطلب إلى نقطة، وهي أن المستفاد من هذه الرواية وأن هذه الرواية في مقام بيان ماذا؟ في مقام بيان أن شرط قبول الأعمال والوصول إلى الثواب، أن شرط قبول الأعمال ودرك الثواب عبارة عن إتيان العمل مقرونا بالاعتقاد القلبي بولاية الأئمة الأطهار عليهم السلام. رواية تقول: لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فيكون أعماله بدلالته فيوالي شنو؟ ما كان له على الله ثواب. فالرواية في مقام بيان أن شرط قبول الأعمال ودرك الثواب عبارة عن إتيان العمل مقرونا بالاعتقاد القلبي الاعتقاد الجناني بمن؟ بولاية الأئمة عليهم السلام. فالإنسان إن أتى بأعماله معتقدا بولاية الأئمة الأطهار عليهم السلام كان عمله مما يثاب عليه. بشوي دقيق لي من الآن فما بعد. كان عمله مما يثاب عليه، سواء أقاله الإمام عليه السلام وعمله هذا الشخص معتقدا بإمامته، أم أن عقله حكم به. من المصنف إلى غرض هذا التوجيه، هو مو شيء يذكر في التوجيه إلى غرض أن ينفي ما أفادوه ويثبت ماذا؟ يثبت حجية الحق وأن للعقل دورا. فشيل يقول الرواية في مقام بيان هذا الشرط، هذا هو ظاهر الرواية المستفاد من الرواية. زين، فحينئذ الإنسان إن أتى بأعماله معتقدا بولاية الأئمة الأطهار كان عمله مما يثاب عليه. يثاب عليه، قاله الإمام عليه السلام، يعني الحجة، قاله الإمام عليه السلام وعمله معتقدا بإمامته، أم حكم به عقله؟ بس ها، أم حكم به عقله وكان عقله مطابقا للواقع، وكان عقله يعني حكمه، وكان حكم عقله مطابقا للواقع، وقد امتثله العبد معتقدا بولاية الأئمة الأطهار. يعني بهذا المثال التصدق، مو عقله الفطري القطعي السليم حكم له، قال له هذا أمر حسن، هذا شيء مطلوب، هذا شيء جيد، إحسان، مد العون وأمثال ذلك، ولكن هو لما قام وتصدق بجميع أمواله كان معتقدا بمن؟ فعمله كان شنو؟ مقرونا. فإذا هذا حكم به العقل، استقل به العقل لو الشرع، واستقل به العقل. هذا الذي قلت لكم تنبهوا، سواء قاله الإمام عليه السلام وعمله هذا الشخص معتقدا، أم حكم به عقله وكان حكم عقله مطابقا للواقع، وقد أداه العبد معتقدا بولاية الأئمة الأطهار، فعلى كلا التقديرين اللي تقدير أكو وساطة حجة، أكو تقدير ماذا؟ بدون وساطة الحجة. وإذا أجى من الحجة فالشيء إنما هو إرشاد لمن؟ إرشاد إلى ما حكم به العقيل. وعلى كلا التقديرين العمل مما يثاب عليه، ويكون العامل مثيبا أو مثأبا. وأما في المقابل، لو أن إنسانا أتى بأعمال حسنة من دون اعتقاد بولاية الأئمة الأطهار عليهم السلام، فضلا عمن إذا كان مخالفا وناصبا لإمامة الأئمة الأطهار عليهم السلام، فحينئذ لم يدرك ثوابا على ذلك العمل حتى ولو كان العمل مطابقا للواقع، فإذا الرواية هذه الرواية الثانية مما لا ربط لها بمن؟ بحجية العقل القطعي، ما لها ربط بحجية العقل القطعي، فالعقل القطعي
حجة. الرواية مهم هذه، الرواية تبين أن ما هو شرط قبول الأعمال، ما هو شرط درك الثواب. فإذا يعني نذكر خلاصة الجواب الأول مال الشيخ اللي ذكره أولا، فالخلاصة أن حكم العقل القطعي بشعبه حجة ومطابق للواقع وفي جميع موارده، ها؟ وفي جميع موارده لا يوجد مورد واحد يكون فيه، من يكون حكم العقل القطعي يكون فيه منافيا وغير منسجم مع منه، مع ظاهر الشريعة المقدسة. وإذا كان هناك تناف أحيانا فلا شبهة في إمكان التوفيق والجمع بينهما بما يرفع غائلة التعارض والتهافت، فهو حجة. وما أفادوه لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله: وأما نفي الثواب بمن تعرض الآن، بمن شرع بالرواية الثانية. الرواية الثانية: لو أن رجلا صام، قام ليله وصام نهاره إلى آخر الرواية. قال: وأما نفي الثواب على التصدق. لنذولات إذا تذكرون جابوا قضية نفي الثواب على التصدق، جابوا فالشاهد في كلامهم. تذكرون هناك قالوا كما يشهد في صفحة 59 بهذه النسخة، لما قالوا كما يشهد كلام الأخبارين، قالوا كما يشهد به تصريح الإمام عليه السلام بنفي الثواب على التصدق بجميع المال مع القطع بكونه محبوبا ومرضيا عند الله، يعني العقل قاطع بمن بأن هذا حسن، مع ذلك شنو نفى الإمام، شنو صريحا نفى الثواب عن. فإحنا شي يقول هنا الشيخ الأعظم، يقول لا، هذا يتوجه، هذا يتوجه، هذا مو يم، هذا ما جاي يتحارش بمن بحجية العقل القطعي. أما تقدر تحمله هذا الحديث على التوجيه مال أمس في رد منه، رد حكم العقل الظني، يقول لا، لكن مو معناته ذاك التوجيه إذا ما إجي معناته ناخذ بمن، ناخذ بظاهر، لا، وإنما لها توجيه آخر. قال: وأما نفي الثواب على التصدق مع عدم كون العمل به، في بعض النسخ العمل به، يعني مع كون، مع عدم كون العمل بالتصدق بمن، عدم كون بدلالة ولي الله، جيد، نعم، نفى الثواب عن التصدق لأنه بدون دلالة ولي الله، لكن هذا مو معناته أنه شنو، أخذ الظاهرة. فلو أبقي، هذا اللي وضحته لكم من الخارج، فلو أبقي هذا الحديث الشريف على ظاهره اللي هو مطلق، اللي هو ظاهره شنو، مطلق، هم تشمل منه العقل الفطري السليم، هم تشمل غيره، تشمل العقل البديهي والنظري، وبعد تشمل حكم العقل اللي بلا معارض والحكم العقل اللي مع المعارض. فلو أبقي هذا الحديث الشريف على ظاهره دل على ماذا؟ دل على عدم الاعتبار بمن؟ بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام مع اعتراف الأخبار. لكن أنا في مقام التوضيح شوية والسعد، يعني عدم اعتبار بالعقل الفطري الخالي، بعد عدم الاعتبار بمن؟ بالعقل البديهي، بعد عدم الاعتبار بمن؟ بحكم العقل فيما لم يكن إلى معارض. وذن كلهم شنو؟ مخالف لمن؟ لما اعترفوا هم به. قال مع اعترافه أي مع اعتراف الأخبار بأنه بأن العقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام حجة من حجج الملك العلام. فإذا ما ممكن أن أبقي هذا الحديث على ظاهره، بل لا بد من ماذا؟ من توجيهه. فهل وجهه؟ قال فلا بد من حمله، يعني من توجيهه. من أجي أوجه أحمل على ماذا؟ قلت لكم أن الشيخ الأعظم ذكر وجهين، ذكر وجهين علما للتوجيه. الوجه الأول قال لا بد من حمله، يعني حمل التصدق في هذه الرواية، أن المراد بالتصدق التصدقات غير المقبولة، يعني التصدقات اللي هي ما مقبولة. ها؟ هذا التصدق مراد الإمام في الرواية، وأنه ما يترتب عليها ثواب. تصدقات ما مقبولة، يا بليش ما مقبولة؟ لفقدي شرطها. قال فلا بد من حملي على التصدقات الغير المقبولة، مثل يش مثل التصدق على المخالفين، لأجل ماذا؟ لأجل تدينهم بذلك الدين الفاسد. يعني إنما يتصدق المخالف على المخالفين من حيث كون هذا مخالف، من حيث أنه متدين بدينه بمذهبه كما هو الغالب.
نعم.
سيدنا لو كنا نحن وهذا الحديث مطلق، الساء مطلق، قالت الأمر لعله في ذهنكم ماذا؟ أنه بعض الأدلة الخاصة اللي في كتاب الزكاة، في كتاب الصدقات، لا خصصت ماذا؟ أول عفو خصصت هذا الإطلاق. هذا جانب على حدة، نعم صحيح في حد نفسي، ولكن هو فعلا الآن مو ذاك، ما الربط هنا. الحديث هذا بما هو هو مطلق، غاية ما نمكن احنا نوجهه، من مدى البقية على إطلاقه. نعم لك حق أن تقول هذا من إجى حمل على هذا، افتهم من تلك الأدلة إخوة، إذا افتهم من تلك الأدلة بلي، لكن مو نقول أن هذا الحديث مو مطلق. أي الحديث مطلق. قال كما هو، من هو؟ أي كما أن التصدق على المخالفين بلحاظ أنهم مخالفون، كما هو يعني كما هو أن التصدق على المخالفين بلحاظ أنهم مخالفون، شنو هو الغالب في ماذا؟ في تصدق المخالف على المخالف، يعني المخالف عندما يصدق على المخالف بهذا اللحاظ يصدق، بلحاظ أن هذا مخالف وأن هذا متمذهب بمن؟ بمذهبي، فيتصدق عليه. زين، والعقل الفطري لا يحكم بحسن هذا، العقل الفطري لا يحكم بحسن هذا بل يحكم بقبحه. بعد يقول كما في، يعني كما أن الغالب، عطف كما أن الغالب في تصدقنا على فقراء الشيعة، لأجل ماذا؟ لأجل محبتهم لأمير المؤمنين عليه السلام وبغضهم لأعدائه. فإذا المراد من التصدق هنا شنو؟ الوجه الأول التصدقات غير المقبولة، يعني شنو غير مقبولة؟ يعني شرط قبول العمل، شرط درك الثواب لم يحصل. هذا اللي قلت لكم من الخارج، ذكر وجهين بيناتهم يرجعان علما إلى روح واحدة، إلى مطلب واحد. الوجه الثاني، الحمل الثاني، قال أو نحمل التصدق على منه؟ نحمل التصدق في هذه الرواية على أن العمل أتي به من غير يعني أن التصدق أتي به من غير معرفة ولي الله، من غير معرفة ولي الله. فهنا ثواب يأتي يترتب، لكن هذا الثواب ما يعطى لصاحب العمل، ثواب ما يعطى للمتصدق، وإنما ثواب العامل، ثواب هذا المتصدق اللي قام بالتصدق من غير معرفة ولي الله، ثوابه ماذا؟ يذهب هدرا، يحبط إحباط صير، ولكن هو بي ثواب، بس هذا الثواب ما يعطى لصاحب العمل، وإنما يذهب هدرا. قال أو يحمل على أن المراد بالتصدق ليس هو عدم الثواب، لا ليس هو عدم الثواب، بل هو حبط ثواب التصدق. يعني هذا التصدق هو حسن عقلان بحكم العقل الفطري، هذا حسن، هذا ممدوح، ولكنه ماذا؟ شرعا هذا الثواب ما يعطى علما لهذا المتصدق. ليش؟ لأنه قام بالتصدق من غير معرفة ولي الله. قال أو يحمل على أن المراد حبط ثواب التصدق من أجل ماذا؟ من أجل عدم المعرفة لولي الله تعالى، فإن بغض الولي سيئة لا تنفع معها حسنة، فإن بغض الولي سيئة لا تنفع معها حسنة. فخل العقل يحكم بأن هذا حسن، ولكن الثواب ماذا؟ يترتب، ولكنه ما يعطى لصاحب العمل، وإنما هذا الثواب راح يحبط ويذهب هدرا.
يعني بالحالة نقدر نقول المثال المخالف يعطي للشيعي يكون ما له ثواب لأن لم يعرفه، أو الناصب يعطي للشيعي لأن ذي شغال عليها
صحيح فقط. هذه فيها شرطة في العدل معرفة. هذا بعد نعم إسا إما واحد بلي مخالف ويتصدق مثلا على الشيعي بلي إيه نعم ذول الذين لا يعرفون أولياء الله بلي إيه إيه مصادقهم
ضرب مثلا يتصد الله على المخالف الدين الفاسد كما هو خالف مخالف على المخالف عايز أنا كمان في تصدقنا على القرار الشيعي عشان ما واضح إحنا هاي هم مصداق ثاني.
أنا مو مصداق، وإنما جاي ينظر يقول إحنا شلون الغالب بتصدقنا على الفقراء الشيعة لأجل محبتهم، الغالب عندهم أيضا شنو يتصدقون على المخالفين لأجل كونهم متدينون بهذا المذهب الفاسد. هذا مجرد تنظير لا مو مثال. قال أو على غير ذلك، أو يحمل التصدق في الرواية على غير ذلك، يعني على غير هذين الوجهين، ولكن عرفتم أن مرجع هذين الوجهين المن إلى ذلك المطلب، أن الرواية في مقام بيان شنو؟ في مقام بيان أن الشرط قبول الأعمال ودرك الثواب إنما هو إتيان العمل مقرونا بمن؟ بالاعتقاد الجناني بولاية الأئمة الأطهار. فإذا الرواية لا ربط لها بمن؟ بحجية العقل القطعي. وثانيا سلمنا مدخلية الجواب الثاني للشيخ عن منه؟ عن إن قلت ما أفاده بعض الأخباريين. الجواب الثاني وحاصله أن لو أغمضنا عما تقدم وسلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة مع الإغماض عما تقدم وتسليم مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة، سلمنا أن كل حكم بلغه الحجة فهو واجب الإطاعة، وكل حكم لم يبلغه الحجة فهو ليس بمنجز وليس بواجب الإطاعة، وكل حكم لم يبلغه الحجة فهو ليس بمنجز وليس بواجب الإطاعة. يقول رحمه الله: إذا سلمنا بهذا فنقول، يقول إذا احنا غمضنا النظر عن أولا جوابنا أولا وسلمنا هذا اللي انتم تقولوا توسط الحجة في شنو؟ في تبليغ الأحكام، فمن حقنا أن نقول شيء آخر. يعني قل لي اللي حقوله الآن هذا من حقي بعد، لأنه أنا غمضت النظر عما أولا وسلمت الذي أنتم تقولوا تريدونه. فيقول رحمه الله: إذا سلمنا بهذا فنقول أن من خلال طريق القطع العقلي، من طريق القطع العقلي نثبت لكم صدور الحكم عن الحجة وتوسط الحجة في التبليغ. هم شي يقولون؟ احنا نريد فقط توسط الحجة في التبليغ، بعد العقل ماذا؟ تجيبوا طريق في المقام. اصلا الشيخ الاعظم يقول اذا انا اسلم هذا فراح اثبت لكم وساطة الحجة، وساطة المعصوم في التبليغ وصدور الحكم عن الحجة، اثبتوا بمن؟ طريق القطع العقلي، من طريق القطع العقلي نثبت لكم توسط الحجة في التبليغ بهذا البيان، وهو أنه عندنا كبرى كلية، عندنا كبرى كلية. شو تقول الكبرى الكلية؟ قائلة بأنه ما من واقعة مما يبتلى بها الناس إلا وقد صدر حكمها عن الشارع المقدس، يعني عن الحجة. ما من واقعة مما يبتلى بها الناس إلا وقد صدر حكمها عن الشارع، من قبيل رد الأمانة، من قبيل الخيانة في الأمانة وما شاكل ذلك. والدليل على ثبوت هذه الكبرى الكلية أمران. شنو دليلك يا شيخنا على أن هذه الكبرى الكلية ثابتة؟ والدليل على ثبوت هذه الكبرى أمران: واحد، الأمر الأول أننا نعلم إجمالا بالضرورة من مذاق الشارع نعلم شنو؟ نعلم إجمالا بالضرورة من مذاق الشارع أن الوقائع التي يكثر ابتلاء الناس بها قد صدر حكمها عن الحجة يقينا. كيف؟ حيث أننا نرى أن المعصوم عليه السلام يهتم اهتماما بجزئيات المسائل وبالمسائل التي لم يكثر ابتلاء الناس بها، مع ذلك بينها المعصوم. فبطريق أولى بالنسبة للمسائل الهامة الكلية اللي هي قواعدية فبطريق أولى. لذلك كثير من الروايات عندنا هي مبينة على شكل شنو؟ قاعدة، مو كل ما إن ظاهر كله كلام، على شكل قواعد موجبة كلية مبينة. فبطريق أولى بالنسبة للمسائل الكلية العامة البلوى، فإن أحكامها قد صدرت من المعصوم يقينا، وإن لم يصل إلينا ذلك الصادر من المعصوم. إذا أحيانا يصير خلل، مو العياذ بالله يصير خلل وين؟ في بيان المعصوم، في تبليغ، لا لا، أحيانا يصير مانع، يعني مقتضي اكو صار، ولكن صار مانع عندنا، تراثنا مثلا انحرف، امثال ذلك، ما وصل ذاك الامر. هذا مو معناته ان المعصوم ماذا؟ ان المعصوم قصر في التبيان وفي التبليغ. فاذا نعلم اجمالا من مذاق الشارع الحكيم، ماذا نعلم اجمالا؟ بان الوقائع التي كثر ابتلاء الناس بها قد صدر حكمها عن الحجة يقينا. الأمر الثاني، دليل الثاني، رقم اثنين، ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع، ما من شيء، هذا وين كان بعدين كتبوا بالعبارة موجود، معاشر الناس ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عن مما يستفاد منه، من هذا الحديث الشريف، مما يستفاد منه أنه صلى الله عليه وآله بين جميع الواجبات وجميع المحرمات. جاي يقول ما إلا، جاي يقول ها، كلكم دارسين بلاغة، ما من شيء إلا وأمرتكم أو إلا ونهيتكم، أنه صلى الله عليه وآله بيّن جميع الواجبات وجميع المحرمات. نعم، بس هذا المقدار أقول، نعم الكل يعلم بأن عمره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم لم يستغرق ولم يفي بأن يبين هو شخصياً جميع ماذا؟ جميع الأحكام والجزئيات. لذا من خلال القناة المباركة، أعني حديث الثقلين، حاول ربط الأمة بعترته الطاهرة صلوات الله عليهم حتى يستمروا في تبيان الأحكام وتبليغها ووصولها علما ووصولها إلى العباد، إلى المكلفين، وهم عليهم السلام بدورهم بذلوا وصار جهدهم قدر الميسور في تبيانها في تبليغها. فإذا يستفاد من هذا الحديث، يستفاد منه أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بيّن جميع الواجبات وجميع المحرمات، يعني ذن صدرت عن الحجة لو ما صدرت، صدرت عن الحجة يقينا. ثم بعد إثبات هذه الكبرى، إثبات بمن؟ دليل. ثم بعد إثبات هذه الكبرى وين نروح؟ نذهب إلى الصغرى، وهي أن العقل لو قطع، أن العقل لو قطع إما مستقلا أو بضمينة قانون الملازمة، إما مستقلا أو بضمينة قانون الملازمة، إذا قطع العقل بأن الحكم الواقعي لرد الوديعة هو الوجوب، وأن الحكم الواقعي للخيانة في الأمانة هي الحرمة، والمفروض أن القطع طريق، والمفروض أن القطع طريق إلى الواقعي، فحينئذ إذا ضمننا هذه الصغرى إلى تلك الكبرى فنجزم بالنتيجة. شنو هي النتيجة؟ فنجزم بأن ما استكشفناه بعقولنا صدر عن الحجة عليه السلام يقينا. فحاصل البرهان أن وجوب رد الوديعة الذي استكشفناه بعقولنا حكم يعم به البلوى، أي صغرى، وكل حكم عام البلوى صادر عن الحجة، فإذا وجوب رد الوديعة صادر عن الحجة. فإذا أليست هذه الإطاعة للحكم بتوسط الحجة؟ أيقظ بتوسط الحجة على استفهام. فإذا أنتم تريدون إثبات توسط الحجة في التبليغ، ونحن بهذا البيان وبهذا الطريق، أي بطريق القطع العقلي، أثبتنا أن الحجة واسطة في ماذا؟ واسطة في التبليغ. فالنتيجة أن القضية ليست بمعزل عن العقل القطعي، فالعقل القطعي حجة وله الدور، وهو المنبع من منابع ومن أدلة الأحكام الشرعية. قال رحمه الله: وثانيا سلمنا، يعني شنو سلمنا؟ يعني أغمضنا النظر عن أولا، راح نسلم شنو مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة، وأن كل حكم بلغه الحجة فهو واجب إطاعة، وكل حكم ما بلغه الحجة فهو ليس شنو بواجب إطاعة. ولكن شو يقول؟ لكننا إذا علمنا إجمالا، بالكبرى. شنو هي الكبرى؟ أي علمنا إجمالا بأن حكم الواقع الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجة، مضافا لمن؟ مضافا إلى دليل ثاني يقول عندي على الكبرى الكلية، مضافا إلى ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع. شنو ورد؟ قوله: معاشر الناس ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. ثم بعد إثبات هذه الكبرى وين نروح؟ نروح للصغرى. ثم علمنا بالصغرى، أي أدركنا بعقولنا، أدركنا ذلك الحكم، يا حكم ذلك الذي صدر عن الحجة. ثم أدركنا ذلك الحكم إما بالعقل المستقل وإما بواسطة مقدمة عقلية يعني قانون الملازمة. إذا أدركنا الكبرى علمنا بالكبرى وأدركنا الصغرى نجم بالنتيجة. قال نجم من ذلك بالنتيجة أي بما نجم بأن ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجة صلوات الله عليه، فتكون الإطاعة بواسطة الحجة. دليل هذه الكرة لازم تطبقها على الصغرى من الصغريات. فحينئذ صغرانا أدركنا شيء بعقولنا لو لا بالعقل القطعي أدركنا لو ما أدركنا. الكبرى بما هي وما تبطل نتيجة عقيمة، لازم أكون صغرى كنت تطبق على صغرى حتى القياس يكون منتج. فبالتالي لما هذه الصغرى اللي أدركناها بعقولنا فهي بحكم العقل القطعي، طبقنا الكبرى على الصغرى طلعت لنا يا نتيجة، جزمنا بأن ما استكشفنا بعقولنا صادر من الحج. فإذا من طريق القطع العقلي استكشفنا شنو؟ صدور الحكم عن الحجة. يعني شنو يقول؟ يقول ما ممكن نعزل القضية عن منه؟ عن العقل القطعي. العقل القطعي حجة. ثم قال إلا أن يدعى إشكال يمكن أن يرد على المصنف، إلا أن يدعى أن الأخبار المتقدمة وأدلة وجوب الرجوع. السائل الأخباريون يمكن أن يأتوا أن يستشكلوا على منه؟ على الجواب الثاني. يقولون أن المستفاد من الأخبار المتقدمة لنيس الثلاثة أو الأربعة زائدا أدلة وجوب، أكو أدلة أخرى روايات أخرى أدلة وجوب الرجوع علما إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. المستفاد من ذيك الأخبار زائدا الأدلة الخارجية اللي دالة على منه على وجوب الرجوع إلى المعصومين، المستفاد شنو من المجموع؟ المستفاد أنه لابد أن يكون الطريق المن إلى الحكم الصادر عن الحجة هو السماع عن المعصومين. أما إذا كان الطريق المن إلى الحكم الصادر عن الحجة، إذا كان حكم العقل طريق العقل فلا أثر له. الشيخ العظم سوى ثانيا، جعل الطريق إلى ذاك الحكم الصادر عن الحجة منه العقل القطعي. وشي دولة شي يقول أخوة جيد، أنت من سلمت من حقك أن تقول بهذا، بس احنا عندنا اخبار نتعبد بها، ديج الاخبار زائدا منه زاد اكو اخبار اخر اللي تدل على شنو؟ على وجوب الرجوع للمعصومين. عليك بان تأخذ معالم دينك من كذا، عليك بكذا، روايات اكو في هذا المقام. يقول انا من مجموع دنش استفيد الاخبار، يقول استفيد ان الطريق الى ذاك الحكم الصادر لابد ان يكون السماع عن المعصوم. أما إذا كان الطريق علما إلى ذلك الحكم الصادر غير هذا السماء يعني طريق العقل لا أثر له. فحينئذ شي يقولون؟ فحينئذ كل حكم شرعي صادر من المعصوم وكان واصلا إلينا بطريق السماعي عن المعصوم عليه السلام فهو حجة وواجب إطاعتي وواجب امتثالي. وكل حكم صدر عن الحجة، أنا ما ندري وجوب رد الوديعة صادر عن الحجة، وكل حكم صدر عن منو عن الحجة ولم وكان واصلا إلينا بطريق العقل وإن كان قطعيا فلا أثر له وليس بواجب الإطاعة. يا بليش متعبدا بتلك الأخبار. هذا الإشكال يمكن أن يرد، يقول إلا أن يدعى أن الأخبار المتقدمة وأدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين تدل كلها على شنو؟ على مدخلية تبليغ الحجة وبيان الحجة في وين مدخليته؟ في طريق الحكم الواصل، في طريق الحكم الصادر. وأن كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم السلام ولو بالواسطة، يقول ما يهم السماع عن المعصوم مرة بلا واسطة، زرارة يسمع من المعصوم، ومرة لا أنا وأنت نسمع عن زرارة، وزرارة سمع عن شنو؟ عن المعصوم. يقول ما يهم، يقول المهم نريد عن طريق السماع. يقول وأن كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم السلام ولو بالواسطة فهو ماذا؟ فهو غير واجب الإطاعة. وحينئذ شنو نتيجة إشكالهم؟ وحينئذ فلا يجدي يا شيخنا الأعظم مجرد مطابقة الحكم المدرك بالعقل، فلا يجدي مجرد مطابقة الحكم اللي هو مدرك بالعقل مطابقة علما لما صدر عن الحجة. لا، نريد الطريق أيضا شنو؟ الطريق هو السماع عن المعصوم. طب لكنه قد عرفت وأشكل بمن واعتمد على ذنيك الأخبار، ويقول والحال أنك قد عرفت الحال في تلك الأخبار وأنها شنو لا بد من توجيهها على خلاف ظاهرها، ما ممكن أخذها بظاهرها. يأتي الكلام فيه إن شاء الله.